لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال: وعلى ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله بأبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين. الشبهة للمبطلين بذلك استدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف في الباب الثامن عشر: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وهذا الباب نظير الباب الذي قبله، فإن الباب الذي قبله في طلب الشفاعة وهذا في طلب الهداية. وأراد المؤلف رحمه الله أن يبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية أقرب الناس إليه، وهو أعظم الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى وأعظم الناس جاها. فلئن عجز النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس جاها عند الله أن يهدي أقرب الناس إليه، فلن يعجز من كان أبعد عن الله وأن يهدي أبعد الناس إليه من باب أولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه لا يملك الشفاعة لا يملك الهداية، والهداية من الأمور التي يتعلق بها المشركون في من يعبدونه، فإنها من أعظم الوسائل والأسباب، هم يتعلقون بهم طلبا للشفاعة، طلبا للنفع، طلبا للضر، طلبا للتزلف، طلبا للهداية. فأراد المؤلف أن يبين أن هذه الهداية لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام لأقرب الناس إليه، وهذا إن دل فإنما يدل على عجز من هو دونهم باب أولى. وكذلك الكون لا يملكها لأقرب الناس إليه وهو حي، فلأن لا يملكها وهو ميت لأبعد الناس إليه ممن خالفوا سنة باب أولى. وهذا أيضا فيه قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في من عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. والهداية كما هو معروف يراد بها أمران: يراد بها الإرشاد والدلالة، أن يدل الإنسان على الطريق وأن يرشد إليه، فهذه وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء والدعاة، كلهم يهدون الناس معنى يرشدونهم إلى طريق الحق والصواب. وفيه ذلك قوله جل وعلا: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وفي قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد فيما تأمر وتنهى. وقال جل وعلا عن ثمود: فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم أي أرشدناهم إلى الطريق وبينا لهم المحجة، لكنهم اختاروا الضلال على الهدى والعماية على البصيرة. فهذه هداية يملكها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تعني الأمر والنهي والدلالة على طريق الصواب والحق. وأما الهداية التي لا يملكها عليه الصلاة والسلام والتي نفاها الله عز وجل في قوله إنك لا تهدي من أحببت، فهي الهداية في هداية القلوب، وهما يجعله الله عز وجل في القلوب من محبة الحق وإيثاره والرغبة فيه وترك ما يناقضه. فهذا نوع من الإعانة الخاصة التي يختار الله عز وجل لها من أحب. فكل العباد هداهم الله، معنى أرشدهم ودعاهم. قال وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر. فهذه حاصلة لكل من دعا إلى الله تبارك وتعالى. وأما الهداية بمعنى الإعانة الخاصة بأن يوفق العبد للحق وأن يسلكه وأن يؤثره على غيره، فهذه هداية التي نفاها الله عز وجل عن نبيه ولا يملكها أحد إلا الله، وهي التي امتن الله عز وجل بها على عباده في قوله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى لولا الله، أو في قول الصحابة لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا، وفي قوله تبارك وتعالى لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي ما كنا لنتبع الحق ونسلك هذا السبيل لولا أن وفقنا الله وشرح صدورنا. فهذه الهداية التي تكون في قلب العبد من قبول الحق والسعي بتحصيله هي التي لا يملكها أحد إلا الله، فكما أنه لا يملك الإحياء والإماتة إلا الله فكذلك لا يملكها إلا الله، وهي المعنية بقوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تملك أن توفق وأن تهدي الحق والصواب وأن تعينه تلك الإعانة التي تجعل في قلبه المحبة الخير والسعي في تحصيله، لا تملكها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سبب نزول هذه الآية، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يهتدي عمه، وهو الذي أحاطه ونصره وأعانه، فأنزل الله عز وجل فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، قال إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تملك أن هداية أقرب الناس إليك ولو كان أحب الناس إليك. والمشركون يحاجونه يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، يعظمون دين الأسلاف والآباء، وهذا يدل على عظم هذا الأمر في قلوبهم، وأنه من أعظم ما يصد عن الحق هو تعظيم الأسلاف والآباء والعظماء، بحيث يقدموا أقوال هؤلاء وطريقهم على ما أمر الله عز وجل. يقول فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ذوي قربى، أي كما أنه لا يملك هدايتهم كذلك نهي عن الاستغفار لهم لأنهم ماتوا مشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن الله يوفق ويهدي هداية القلوب من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح الهداية، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا كان النبي عليه السلام لا يملك هداية من أحب ولو كان أقرب الناس إليه ولو كان أنفع الناس إليه، لأن أبا طالب قد بذل أمرا عظيما في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام والذب عنه، وذلك لم يتجرأ أحد من المشركين على إذائه في وقت أبي طالب، وكل ما جاء في السنة من إلقاء سر الجزور ومن خنق النبي ونحو ذلك إنما حصل بعد موت أبي طالب، وما كان أحد المشركين يجرؤ على التعدي على النبي عليه الصلاة والسلام أو إيذائه في حياة أبي طالب، لكنهم تجروا عليه بعد وفاته. وهذا من الدلائل على أنه بشر ينتابه ما ينتاب البشر ولا يملك ما لا يملكه البشر، وإنما الذي خص به هو الوحي، إنما أنا بشر يوحى إليه، هذا هو الفرق بين النبي عليه الصلاة وبين غيره من البشر أنه يوحى إليه. وأما سائر المسائل البشرية فهو بشر عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا يملك الإحياء والإماتة ولا النفع ولا الضر، كذلك لا يملك الهداية ولا يملك الشفاعة. وبهذه الآية وبهذا الباب ينقطع تعلق المشركين بمن يدعونهم ويرجونهم، ويبين بطلان دعاء غير الله تبارك وتعالى، فإن المشركين وعباد القبور وعباد الأولياء إنما دعوهم طلبا للشفاعة أو طلبا للهداية أو طلبا لخير الدنيا أو الآخرة، فهذا الباب يقطع هذا التعلق ويبين أن هذه الأمور لا تطلب إلا من الله، وأنه لا يملكها أكرم الناس على الله وأفضل وخيرة خلق الله. ثم قال المؤلف فيه مسألة الثالثة، قال وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله لا إله، قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه أو بخلاف ما عليه من يدعي العلم. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ دعاهم ماذا؟ قال قل يا عم قل لا إله إلا الله. ماذا قالوا؟ قال وترغب عن ملة عبد المطلب. أي أن هذه الكلمة لو قلتها معنى ذلك أنك رغبت عن ملة عبد المطلب، أي تركتها وتبرأت منها وكفرت بها. قال ترغب، وهذا يدل على أن لا إله إلا الله فيها رغبة عن آلهة المشركين، وفيها براءة من الشرك ومن أهله. وهذا معنى قوله تبارك إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعلمون أن هذه الكلمة تقتضي ترك الآلهة والمعبودات من دون الله والبراءة منها. وذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لما دعاهم إلى أن يقول لا إله إلا الله قال أجعل الآلهة إلها واحدة، لأن هذه الكلمة تحصر الإلوهية الحق في من؟ في الله، وأن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له. وهي معنى قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطري فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله، كلمة هي لا إله إلا الله. وهذا يقتضي أن هذه الكلمة تنفي الألوهية عما سوى الله. وذاك قال وترغب، لا تقولها لأنك لو قلتها فقد رغبت وقد تبرأت من ملة أبائك وأجدادك. قال الشيخ بخلاف ما عليه أو ما عليه من يدعي العلم، بخلاف من يدعي العلم ويظن أن هذه الكلمة معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، يفسرونها بالربوبية. ومنهم من يقول كان المتكلمين أن أخص أوصاف الرب هي القدرة على الاختراع أي الخلق، وأن من أثبت ذلك فقد أثبت أخص خصائص الله، وذلك وقع فيهم الشرك الألوهية أي في خلوفهم. وكذلك يدل أن هذه الكلمة ليست كلمة تقال باللسان، بل كلمة تعني العمل والالتزام. وإذا ما قالوا يا أبا طالب قلها، يعني كلمة قلها، يعني ما يمنعك أن تقولها، قال لا تقولها، لأن القول يلتزم إيش؟ البراءة، وأن من قال فقد تبرأ والتزم ذلك، بخلاف من يدعي العلم يقول لا، من قالها فقد عصي من الشرك والكفر مطلقا، ولو كفر بالله ولو سب دين الله ولو عبد الأولياء ولو طاف بالقبور ولو استغاث بهم طالما أنه يقولها. وهي مسألة نفيسة، لذلك قال الشيخ سماها المسألة الكبيرة. قال الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال للرجل قل لا إله الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أي أنهم يعلمون أن هذه الكلمة تقتضي حصر العبادة في الله تبارك وتعالى، وأن يكون الدعاء له وحده والذبح له وحده والنذر له وحده والعبادة كلها لها وحده، بل ليس هذا فقط، بل البراءة مما عبد من دونه ولو كان وليا ولو كان ملكا ولو كان رسولا. فهم يعلمون أن تقتضي البراءة مما كانوا يعبدون مما كان يعبد آبائهم، وتقتضي الحكم على آبائهم وأجدادهم بالكفر، لأن الحكم البراءة المشركين تقتضي البراءة منهم واعتقاد كفرهم، وتقتضي البراءة من معبوداتهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه قم إنني براء، وإذ قال لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرأ من المشركين ومن آلهتهم، كفرنا بكم. وقال جل وعلا قل يا أيها الكافرون، فهم يعلمون أن هذه الكلمة تقتضي هذا، فيعلمون أنها تقتضي تكفير الآباء والأجداد والبراءة منهم ومن فعلهم، ولذلك كانوا يعرفون يعني يعلمون معنى هذه الكلمة. وهنا كمن يقولها ولا يعلم معناها، بل يفسرها بالربوبية ويظن أنها لا تنافي أن يعبد الإنسان غير الله كالأولياء والصالحين وغيرهم. ولكن يقول قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. ثم قال المؤلف في المسألة العاشرة الشبهة المبطلين في ذلك الاستدلال أبي جهل بذلك، هم بما أقنعوا أبا طالب على ترك طاعة النبي عليه السلام بتعظيم الأسلام؟ قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ من هو عبد المطلب؟ أبوه. أي ترغب عن ملة أبائك وأجدادك؟ وهذا يدل على عظم هذه الشبهة في القلوب، وأن تعظيم الأسلاف من أعظم الشبه التي تصد عن الحق، وهي شبهة مشتركة في كل المشركين من لدى النوح إلى يومنا. وذلك قال جل وعلا عن قومهم إيش؟ إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وإن على آثارهم مهتدون. فكانوا يعظمون الأسلاف والآباء، وذلك ما ذكروه إلا بهذا. ومنهم من يتعصب لشيخه، ويتعصب لمن كان من بلده من العلماء، فلو كان مثلا عراقيا يتعصب لعالم عراقي ولا يقبل من عالم مصري، وهكذا. فتجد العصبيات تأتي هنا، عصبية للعرق، عصبية للجنس، للقبيلة، للبلد، عصبية للأسلاف والآباء. قال المسألة الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، مع مبالغته عليه الصلاة والسلام وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، ما ذكروه إلا بتعظيم الأسلاف والأكابر. وهكذا اليوم يقول لا، أنت تحكم وهابية يعني أننا كفار، أن ما قبلنا كفار. وهكذا اليوم يريدون إيش؟ أن يبطلوا الحق بتعظيم الأسلاف، إذا رأوا الدعوة تستلزم كفر من عبد غير الله، وأنهم كانوا يفعلون ذلك هم وآباؤهم وعلماؤهم وأهل بلدهم، استعظموا أن يحكموا على من سلفهم بهذا الأمر، فيكونوا حائلا بينهم وبين قبول الحق. وهذا من أعظم الأسباب التي صدت عن اتباع الأنبياء، تعظيم الأسلاف والآباء. وذلك لما جاءوا إلى أبي طالب ماذا يقولون؟ قالوا إن محمدا سفه عقولنا وسب آباءنا وأجدادنا. إيش سبهم؟ هل قال قبح الله آباءكم، لعن الله؟ ما قال، وإنما قال أنهم كفار وأنهم ماتوا على الشرك، فعدوا ذلك سبا وقدحا، فحال هذا بينهم وبين أن يتبعوا. من هنا لابد أن يكون متجردا للحق، متبعا للدليل بغض النظر عن السالكين. وأما من يعظم شيء ومن جادله ومن جاءه فلينظر في دليله فمن خاصمه نظرا مجردا عن كل أسباب الهوى والميل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح: السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القدر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح بالدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشر التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.
نعم يقول مالك رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله لبيان السبب الذي بسببه وقع الشرك مع وضوح أدلة براهين التوحيد، فإن التوحيد قبل أن يكون شرعيا فهو فطري عقلي حسي قد اجتمعت الدلائل عليه، فكيف يكون هذا الأمر على هذا النحو من الدلالة والظهور ومع ذلك يقع الناس في الشرك بل يقع أكثرهم في الشرك؟ هذا شيء غريب، دلائل فطرية عقلية حسية وفرض عن مجيء الشرائع ومع ذلك أكثر الناس يعرضون عن ذلك، يعرضون عن ما دلت عليه الفطرة والعقل والحس والشرع ويشركون. فأراد المؤلف بأن يبين بأن أعظم ما يصد عن الحق وعن التوحيد مع وضوحه هو الغلو والتعظيم في أهل العلم، الغلو في أهل العلم والخير والصلاح، وأن هذا من أكبر الأسباب التي أوقعت الناس في الشرك بالله تبارك وتعالى. قال ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترك دينهم هو الغلو في الصحيح. الغلو هو مجاوزة الحد والزيادة فيه، واصطلاحا هو الزيادة على المشروع. والغلو نوعان، غلو في الصالحين وغلو في الدين، والمؤلف إنما ذكر الغلو في الصالحين. أما الغلو في الدين فيؤدي إلى البدعة والضلالة، أن يغلو الإنسان حتى يبتدع ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. ومراد المؤلف هنا هو الغلو في الصالحين، أي أن يغلو فيهم حتى يرفعهم فوق مرتبتهم بحيث يكونون آلهة يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. وذكر النوع الأول هو الغلو في الصالحين، بمعنى أن يغلو في محبتهم وفي موالاتهم حتى يعتقد فيهم صفة الله وأن يصرف لهم حق الله وأن يرفعهم إلى مرتبة إما النبوة وإما الألوهية. فمن الناس من يغلو في شخص حتى يعتقد فيه المهدوية أو أن يعتقد فيه النبوة، ومنهم أن يعتقد فيه الألوهية، بمعنى أن يصرف له حق الله عز وجل العبادة. ثم قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. غلو أهل الكتاب كثير، ومن جملة غلوهم أنهم عبدوا عزيرا وعيسى وأمه. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي معبودين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ هو محبة عيسى محبة أمه، لكن هذه المحبة التي لا تنضبط بالعلم وبالشرع فإنها تكون كارثة، وقد تقود الإنسان إلى الغلو، كمن يدعي حب الأولياء فيغلو فيصفهم بصفة الله فيدعي فيهم اطلاع العلم وأنهم يتصرفون في الكون كما يقوله المشركون اليوم في القطب والغوث والأبدال ونحو ذلك من مقالات أهل الغلو. فالله جل وعلا نهانا عن أن نغلو كما غلى أهل الكتاب حتى أوصلوا عيسى وأمه إلى مرتبة الألوهية فعبد من دون الله. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر حديث تفسير قوله وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فسر ابن عباس بأنها أسماء قوم صالحين وأنهم لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وسموها بأسمائهم ثم صوروا لهم صورا جعلوها على قبورهم ثم هلك هؤلاء القوم وجاء من بعدهم فقالوا إن آباءنا وأجدادنا كانوا يستشفعون بهم ويستغيثون بهم ويضربون بهم فعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. قال حتى إذا هلك أولئك الذي لم يكن قصدهم هذا الأمر بل قصدهم التذكر العبادة والنشاط فيها نسي العلم فعبدت. وهذا يدل على النية الحسنة ليست كافية في صحة العمل بل لابد أن يكون العمل موافق، وأن الشيطان يزين الناس الباطن ويتوصل إليه بالطرق الخفية. من أين دخل على هؤلاء؟ من حب هؤلاء، فرأى قلوب هؤلاء مملوءة بحب هؤلاء فأدخل من هذا الباب وقال لماذا لا تنصبون لهم أنصابا وتجعلون لهم تماثيل تذكركم بحالهم ويكون باب الذكرى باب كذا. فدخل من هذا الباب أي دخل من محبة الصالحين التي آلت بعد ذلك لأن يكونوا آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وهذا فيه رد على عباد القبور الذين يدعون أن ما يفعلونه في قبور من يعظمونه من البناء والاستغاثة والتعظيم هو من محبته. لقلت لما تبنيت على القبر لما أسرجت؟ قال أحبه. هو هذا الباب الذي ولج فيه قوم نوح حتى وقع الشرك وفيه تدرج الشيطان في الإغواء. وفيه أيضا علة التصوير أي النهي عن التصوير وعلة النهي وهو أنه وسيلة من وسائل الشرك. ولا يقول قال اليوم هذا بعيد وين يعني لو إنسان علق والله صورة أو علق كذا، نقول لا، البعيد يكون قريبا في الزمن لا تقس بوقتك. وذلك هؤلاء ماتوا وجاء من بعدهم وجاءت قرون بعد ثم عبدت، فما كان بعيدا اليوم يكون قريبا في الغد. والشرع جاء بسد هذا الباب لا سيما أنه يتعلق بأعظم الأبواب وهو باب التوحيد. وذكر كلام ابن القيم في حال هؤلاء ثم ذكر قول عمر أن النبي عليه السلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. من الحديث الصحيحين الإطراء والمبالغة في المدح وهو نوع من الغلو. وقال بعض العلماء الإطراء هو المدح مطلقا دون التقييد بالمبالغة، فعلى قول من قال بأن الإطراء هو المبالغة قال لا بأس بمدح النبي عليه الصلاة والسلام ولكن المنهي عنه هو أن يغلى في مدحه وأن يتخذ عادة. وقال الآخرون بل النهي هو عن مدحه مطلقا، وأن الإنسان إذا أراد أن يمدحه يمدحه بما مدحه به ربه، وهذا ظاهر الحديث. قال فقولوا عبد الله ورسوله أي ما أمر من يقول شيئا وأن يصفوه بشيء سوى العبودية والرسالة وهي صفة الله عز وجل له. وهذا هو الأظهر أن الحديث فيه النهي عن الاشتغال بالإطراء والاكتفاء بوصف بالعبودية والرسالة وهما أشرف ما يوصف بهما النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال فقولوا عبد الله إنما أنا عبد أي خلاص، وهذا يدل أن المراد بالإطراء هنا ليس المبالغة بل عدم الاشتغال بذلك، وأن يتخذ الإنسان أوصافا لم تأتي بالكتاب والسنة ويكفي أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة. وهذا وليس مراد أنه يقول بعض العلماء بعض الناس قال مرادهم لا تقولوا في ما قالت النصارى في ابن مريم، لأن النصارى قالوا أنه ابن الله فلا تقول في أني ابن الله أو أني ثالث ثلاثة، فقال لا تطروني كما أطرت أي لا تقولوا في ما قالت النصارى، وهذا باطل. لو كان المراد لا تطروني على نحو ما أطرت به النصارى لقال لا تطروني على نحو ما أطرت النصارى أو لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى، ولكن لا تطروني كما أي لا تطروني كما وقع من النصارى أنهم أطروا نبيهم حتى آل بهم إلى أن يجعلوه إلها مع الله. وانظر إلى الغلو في قول الشاعر البصير دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكلي لو ناسبت قدره آياته عظما أوحي اسمه حين يدعى دارس الأمم. يعني قل فيه ما شئت غير أن لا تقول فيه أنه ابن الله وقل فيه ما شئت هذا لا شك أنه غلو عظيم. وقال في الحديث الذي بعده: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو أساس كل ضلال في باب الأقوال والاعتقادات والأعمال وفي باب الأشخاص. فلا يستهان بالغلو في الدين ولا يستهان في الغلو بالأشخاص. الإنسان قد يعظم شيخه حتى يقدم قوله على كتاب السنة، بل قد يعظمه حتى يقدح في غيره، بل يعظمه حتى يوالي ويعادي عليه، بل يعظمه حتى يرفع المرتبة النبوية فيقدم قوله على كتاب السنة حتى يصير كأنه بمثابة نبي وأنه معصوم، وقد يغلو فيه حتى يعبده ويؤلهه. وفي الحديث الذي بعده: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا: التنطع والتعمق والتقعر في الكلام إظهارا للفصاحة، والمراد به التعمق في أمور الدين، وكذلك التعمق في مدح الأشخاص ووصفهم بما لا ينطبق عليه. وهذا كله من أبواب الشر. فقال: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي الأمم السابقة إنما أهلكها الغلو، وإنما بدلت الأديان بالغلو. يقول المؤلف في مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليب القلوب العجب. يعني أن من رأى حال الناس اليوم وما وقع فيه من الشرك من جهة تعظيم الصالحين والعلماء، ومن جهة تعظيم الفقهاء وتقديم أقوالهم، عظموا الفقهاء حتى قدموا أقوالهم على من على كتاب السنة، وصرفوا الناس عن اتباع كتاب السنة وقالوا خلاص الآن قطع باب الاجتهاد وإنما يقلد الناس، عظموا الأولياء حتى عبدوهم وصرفوا لهم حق الله تبارك وتعالى. فمن رأى حال الناس اليوم من التقليد الأعمى وتقديس العلماء والفقهاء ومن تعظيم الأولياء بعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى، علم غربة الإسلام وأن الله يقلب القلوب، مع أنه يفعله من ينتسب العلم والعامة تبع لهؤلاء. فإذا كان من يعرف العلم ويتقفره يفعل مثل هذا فما يقول العامة؟ وهذا من كثرة جنس الشبهات. قال المسألة الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين. أول شرك وهو آخر شرك، وهو الشرك الذي على مر الأزمان سببه الغلو. ما ترى قوما يعبدون غير الله صنما حجرا إلا وقد غلوا، لا سيما في الأشخاص، لأن الأشخاص لأن تعظيم الشخص في قلوبهم أعظم، بل حتى الزوايا التي عظمت والكهوف والمغارات إنما عظمت لمجيء أشخاص. يعظم هذه الزاوية لأنه نزل فيها كذا، هذا المكان لأنه نزل فيه خضر، نزل فيه نبي، نزل فيه فلان، يعظم القبول لأجل ما فيها. فأصل التعظيم يعود للأشخاص، فالزوايا وما شبه ذلك والكهوف. يعظم الكهف لأنه نزل فيه أميرة، نزل فيه رجل صالح، مر به فلان، وهكذا. فأول شرك وقع بشبهة الصالحين وهو شرك كل زمان ومكان، وهذا يقتضي أن يسد هذا الباب وأن تغلق هذه الذريعة وأن يعتنى بيان الحق والنهي عن الغلو والزجر عنه، وأن لا يجاوز الناس حد البشر في وصف العلماء أو العباد. قال المسألة الرابعة: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. ثم فسر هذا بقوله في المسألة التي بعدها: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. طبعا معرفة سبب قبول الحق بدع مع كون الشرائع والفطر تردها، قابلت الناس عبادة غير الله مع أن الفطر والشرائع تردها. طيب ما السبب؟ هو الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد، ومن ذلك المشابهة والإلفة والعادة. الفطر تردها والعقول تردها والدلالة الكتاب والسنة تردها، مع ذلك يفعل الناس ما يفعلوه إلفة المشابهة. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، ويفعلون بسبب التعظيم للأسلاف، ويفعلون بسبب مجاوزة الحد في الصالحين والغلو فيهم. هذا هو الذي جعلهم يتركون هذه الدلائل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمرا آخر، قال: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول أي الحق محبة الصالحين، والثاني أي الباطل فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. أي أن سبب البدع والشرك هو أن يمزج الحق والباطل، أن الباطل الصرف الكامل لا يقبل. ما يمكن يقول لك اعبد فلان، يا فلان اعبد فلان، لا، أول شيء يبين لك منزلته وعبادته وتألغه وأن له جاها وأنه رجل صالح وعابد، ثم يدخل عليك أن تعبده وأن تستغيث به. ما يأتي يقول لك اعبد هذه الشجرة، طيب لا، يعظمها أولا، فإذا عظمتها غلوت فيها فعبدتها. وذلك سبب الشرك أن يمزج الحق بالباطل. أما الحق فمحبة صالحهم حق، محبتهم حق. طيب الباطل هو فعل أناس ينتسبون العلم ابتدعوا في دين الله، لأن الصور لم يؤذن لهم فيها في شريعة آدم، وإنما جاءوا فنصبوا الصور، هذا باطل. كانت هذه البدعة سببا لوقوع في الشرك، ومع أنهم فعلوا ذلك رغبة في الخير وتذكر العبادة والنشاط فيها، لكن هذه الرغبة جهل من جاء بعدهم فمزجوا الحق بالباطل، فنتج عن ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى. فامتزج الدعوة محبة الصالحين بظن اتخاذه من قبل من العلماء آلهة، فظنوا أن العلماء اتخذوها آلهة وهم يحبون الصالحين فعبدت من دون الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: المسألة التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان زين لهم وزين لهم تصوير الصالحين، لأنه يعلم بمآلات الأمور وخفايا النفوس، وأن هذا يفتح الباب لتعظيم هؤلاء حتى يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. فدل على البدعة، ما هي البدعة التي فعلوها؟ أنهم نصبوا تماثيل على صورهم، هذه بدعة. طيب ما الذي انتهت إليه البدعة؟ أنهم عبدوا. وهكذا البدع بريد الكفر. المسألة العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. القاعدة الكلية أي أن النهي عن الغلو أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده الكبار، لأن مآل الغلو إلى البدعة، ومآل البدعة إلى إيش؟ الكفر، فهي خطوات الشيطان. قال المسألة التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. مراد المؤلف بذلك رحمه الله أن نسيان العلم من أسباب وقوع الناس في الجهل وفي البدع، وأنه متى ما فقد العلم جاءت البدع وجاءت الضلالات، وأن من بركة العلم وانتشاره هو السلامة من البدع والمحدثات. وهذا آثر عظيم من آثار العلم، وهذا ينبغي أو يستلزم العناية به والحرص عليه. ولذلك كل دعوة لا تقوم العلم فهي تفسد أكثر مما تصلح. المسألة العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء، ليس ذهاب الكتب بل موت العلماء، كما في قول جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال العلماء: إنقاص من أطرافها هو قبض العلماء. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وتفسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تبارك وتعالى: ننقص من أطرافها، قال: هو قبض العلماء أو موت العلماء. وهذا يعني أن وجود الكتب لا يعني وجود العلم. اليوم مكتبات كثيرة والكتب كثيرة جدا متوفرة سهلة، لكن لا يعني هذا أن وجود الكتب يعني وجود العلم، بل وجود العلم هو وجود العلماء، فمتى ما فقد العلماء ذهب العلم ولو وجدت كتبه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبدت؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبر.
إيش قال؟
فقال: أولئك.
كيف أولئك والمخاطبة أنت؟
صحيح.
أولئك.
صلى الله عليه. فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وأولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، فكما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. فيه مسائل: الأولى ما ذكر رسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الحلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه.
نعم، يقول المؤلف في الباب العشرين: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذا الباب مكمل لما قبله في بيان أن سبب كفر بني آدم هو الغلو، الذي من أنواعه الغلو في القبور. فالباب الذي قبله هو الغلو في الصالح، وهذا الغلو في قبر الصالح. وهذا الباب فيه عناية النبي عليه الصلاة والسلام بسد ذرائع الشرك وحمايته جناب التوحيد. وقول باب ما جاء من التغليظ، أي ما جاء من الوعيد والتغليظ في من عبد الله، عبد الله أي عبده بأي عبادة، بصلاة بذكر بدعاء بصدقة بذبح، عند قبر رجل صالح أي في جانب القبر، أي هذا الفاعل عبد الله لم يعبد صاحب القبر، ولكنه جعل العبادة بجانب القبر التماسا لبركة القبر، ظنا منه أن العبادة بجانب القبر تكون أدعى للقبول وأفضل وأكمل، فعظم المكان حتى خص عبادة الله عز وجل بجانبها، كما يخص الإنسان عبادة الله عز وجل بالبيت الحرام وغيره، فيكسب عبادة الله عز وجل ببركة المكان. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد، أي كيف إذا كان التغليظ في من عبد الله بجانب القبر، فكيف بمن عبد القبر ولم يعبد الله. فلا شك أنه أعظم وأغلظ وأشد. فإذا كانت الشريعة قد حذرت ولعنت من عبد الله لم يعبد غيره، لم يقع في الشرك بسبب أنه عبد الله بجانب القبر، كيف من جاء إلى القبر وعبده من دون الله تبارك وتعالى؟ فلا شك أنه أعظم وأغلظ. ثم ذكر في الحديث عن صحيح أم سلمة أنها ذكرت الكنيسة التي رأتها في الحبشة وأنها كانت ممن هاجر، فقال: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، مسجدا معنى النصارى كيف مسجدا؟ نقول ان المسجد اسم لموضع العباده بغض النظر عن كونه خاص بالمسلمين او باليهود او بالنصارى. فالمسجد هو موضع السجود اي موضع العباده، كل مكان متخذ العباده يسمى مسجدا. قال بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، اي بنوا بناء على القبر وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله. طيب هذا الفعل الذي فعلوه، السؤال هل عبدوا صاحب القبر؟ لا، الذي عابه النبي عليه الصلاة والسلام عليهم في هذا القول ماذا؟ عاب عليهم أمرين، الأول أن البناء، والثاني أنه اتخذوه، الأول البناء أي بناء مكان العبادة مما يستلزم أنهم عبدوا الله بجانب القبر، والثالث الصور. ثلاث أمور: بناء واتخاذ هذا البناء مكان العبادة، والأمر الثالث الصور، أي أن هؤلاء لم يصفهم أنهم عبدوا الميت، مع ذلك جعلهم شرار الخلق لهذا الفعل. وهذا وجه الشاهد من قوله باب ما جاء في التغليل في من عبد الله عند قبر رجل صالح، أن هؤلاء عبدوا الله عند قبر رجل صالح، ما ذكر أنهم عبدوا من عظموه من الصالحين. فقوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا لا يخص الأنبياء بل يعم كل صالح. بنوا على قبره مسجدا أي موضعا واتخذوا مكان العبادة، أولئك شرار الخلق. إذا كان هؤلاء شرار الخلق وهم لم يعبدوا هؤلاء الصالحين، فكيف بمن عبد الصالح؟ وإذا كان مجرد أن يبني الإنسان بناء على القبر وأن يعظمه ولو لم يعبد صاحب القبر، لكنه ابتدع ذلك، إذا كان فعل ذلك من شرار الخلق، فما هو حكم الجماعات التي تفعل مثل هذه الأمور وتجيزها ولا تنهى عنها؟ فهؤلاء شرار الخلق، ولا يمكن يكونوا دعاة ولا أصحاب منهج سليم. وهذا الحديث صريح في النهي عن البناء على القبور، وعن اتخاذ القبور مواضع للعبادة، وعن النهي عن التصوير. قال فهؤلاء جمع بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، لأنهم عظموا القبر فبنوا عليه، والأمر الثاني أنهم صوروا الصور، فجمع بين الفتنتين اللتين هو من أعظم الفتن التي تؤول للشرك. وهذا فعل قوم نوح، عظموا قبر الصالحين ثم بنوا تماثيل، فجمع بين القبور وبين التماثيل. قال ولهم عن وفي الحديث الذي بعده أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي مواضع للعبادة. مراد بالمسجد اتخاذ المسجد هو أن يكون موضع للعبادة. قال يحذر ما صنعوا، هذا من حرصه، هو يقول في سياق الموت عليه الصلاة والسلام في الرمق الأخير يحذر ما صنعوا، يدل على حرصه وأنه حريص بهذه الأمة، يخاف عليها أعظم ما يصده عن الله تبارك وتعالى وهو الشرك. قال ولولا، تقول لولا ذلك أبرز قبره، أي لولا هذا الخوف ولئلا يتخذ قبره مسجدا وليعظم كما عظم القبور من سلفه لدوفن في البقيع. قال غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي من خشي عليه؟ الصحابة. وقيل غير أنه خشي، أي هو الذي خشي، فسواء هو الذي خشي لاتخذ قبر مسجدا فدوفن في بيته أو خشى على الصحابة، فإن خشية الصحابة فعلهم حج ولا غير حجة؟ حج. قال غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولذلك دفن أي في بيته ولم يدفن في المسجد. وما يرى اليوم من مصير القبر محاطا بالمسجد، هذا خلاف ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف ما كان عليه في عهد الصحابة، فإن المسجد كان ملاصق بيته وكان ملاصق المسجد، وقد دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. ثم وسع في عهد وليد بن عبد الملك فأدخل الحجرة من جوانبها الثلاث فقط، وأما الجانب الآخر الرابع فهو سور المسجد. وأما ما يرى اليوم من أن المسجد محيط بالقبر من كل ناحية من كل الجهات، فهذا من بناء العثمانيين. وأما في القرون قبل العثمانيين فكانت الغرفة أسوارها الثلاث داخل المسجد، وسورها الرابع هو مسامف لسور المسجد، وذلك لم يكن أحد يمكنه أن يطوف ولا أن يكون ولم تكن الحجرة محاطة بالمسجد من كل الجهات، وإنما جاء العثمانيين فزادوا من تلك الجهة حتى أصبح القبر محاطا والحجرة محاطة بالمسجد. ومع ذلك لا يمكن يقال بأن في مسجده قبر، لأنه له حكم منفصل، له حكم منفصل، كما لو بنى الإنسان دورة مياه عزكم الله حمامة في مزرعته، ثم جاء فوسع المزرعة فصار الحمام في المنتصف. الحمام حكمه يختلف حكم مزرعة، لو دخلت لهذا الحمام وأغلق الباب لم يجد له الصلاة لأنه موضع لا يصلى به، ولو خرج إلى المزرعة صلى فيها، ولكن يجوز له أن يصلي في أي موضع مزرعة، لكن لو دخل إلى هذا الحمام لم يصليه. وبيت الإنسان كذلك، الإنسان بيتك الصالة وبين في وسطه حمام، طيب هل نقول أن حكم البيت حكم الحمام؟ نقول لا، الحمام له حكم منفصل لا يجوز الصلاة فيه، فمتى ما خرج إلى الغرف المحيطة به صلى، مع أن الحمام محاط بالبيت كله. فكذلك مسجده محاط، البيت محاط في المسجد الحجرة، لكن ليس من المسجد. ولا يقال أنه يدل على جواز القبور في المساجد كما يقول الجهل، ثم أنه دفن في بيته، وهذه الزيادة ليست من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا من فعل السلف الأولين. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على عظم وخطر أن يبتبن القبور على المساجد وأن تتخذ مواضع العبادة. وفي قول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا مياه مساجد، هذا أعم من البناء، أعم من أن يبنى على القبر مسجد، لأن اتخاذ القبر مسجدا على نوعين، اتخاذه مسجد بالبناء بمعنى أن يتخذه موضعا للبناء الذي يسمى المسجد، واتخاذه مسجدا للعبادة كما قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، مراد جعلت مسجدا أي موضع العبادة. فكل من تاب قبرا وعبد الله عنده ولو كان القبر في المقبرة أو لو كان منبوذا فإنه قد اتخذه مسجدا، إذا لا يشترط اتخاذ مسجد أن يبنى فيه بناء. فقول اتخذوا قبورا بأن مسجد أي اتخذوها مواضع للعبادة، وهنا لعنهم على مجرد أن اتخذوا القبور مواضع العبادة، أي لم يلعنوا لأنهم عبدوا. إذا كان من اتخذ القبر مسجدا أي موضع للعبادة ولو لم يعبد صاحب القبر ملعونا، فما هو حال من عبد صاحب القبر وأشرك بالله تبارك وتعالى؟ وفي الحديث الذي بعده ألا إن وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد مواضع العبادة، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم ذكر المؤلف معنى اتخاذ القبور مساجد، وأنه كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا أي لا يشترط فيه البناء، وهم كانوا يبنون أو يعظمون القبور، وذلك جاء الحديث الأول أولئك إذا بات في مسجد بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه، فذكر البناء. والحديث الأخرى لم يذكر إيش البناء، فدل على اللعن يكون على البناء وعدم البناء، والبناء أشد. ثم قال في الحديث الأخير إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، من شرار الناس أي أن هؤلاء من شرار الناس، مع أنه لم يذكر أنهم أشركوا، مجرد أنهم جعلوا القبر موضع العبادة أي عبدوا الله بجانب القبر، وهذا معنى قول من فكيف بمن عبده. يقول في مسائل ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صح فيه الدفاع، أي ما ذكر فيه من اللعن وأنه من شرار الخلق، وغلظ ونهى وحذر، وهذا كله يدل على أنه قد جاء التغليظ العظيم في هذا الفعل، السبب لأنه بوابة الشرك. طيب إذا كان هذا مغلظا فكيف بالشرك نفسه؟ ويدل على أن الباب يغلظ بحسب ما يؤول إليه، فمن آل المحرم كان معظم كان غليظا، ومن آل الشرك كان أغلظ وأغلظ. قال مسألة الرابعة نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، وهذا مأخوذ من قوله ألا فلا تتخذ القبور مساجد، نهي عن هذا الفعل قبل إيش أن يوجد القبر، قبل أن يدفن وأن يموت عليه الصلاة والسلام. وهذا من حرصه على هذه الأمة، وأن لا يفعل في قبره ما فعلت الأمم في قبور من سبقه. قال مسألة الثامنة العلة في عدم إبراز قبره أي لئلا يتخذ مسجدا، وهي يدل على أن هذا خاص بقبره، ولذلك استدل العلماء بمثل هذا على أنه يسن تعمية كل من يخشى الفتنة به كما فعل عمر بقبر دانيال لما فتح بلاد الفرس، وجدوا قبرا يعظمه المشركون ويستسقون به ويسترزقون به، فسأل عنه فقالوا إنه دانيال، واختلف هل هو نبي أو رجل صالح، فماذا فعل عمر؟ أخفى قبره أخفى قبره. قال وهذا يدل على أن كل من يخشى الفتنة به جاز أن يخفى قبره. قال مسألة التاسعة في معنى اتخاذها مساجد، وهي كما ذكرنا إما بالبناء أو باتخاذ موضع للعبادة وقصدها لأجل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلبث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلبث السويق للحجاج. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها.
نعم. يقول المؤلف: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والغلو كما ذكرنا مجاوز الحد، وهو تعظيمها المؤدي إلى أن تتخذ موضعا للعبادة أو أن تتخذ آلهة ومعبودات. وجاء الشرع في حق القبور باحترامها وعدم إهانتها وصيانتها عن أذى، وإذا كان نهينا عن أن يطأ الإنسان القبور أو أن يهينها أو أن يترك احترامها، أمر ونهي عن الصلاة فيها وأذن بزيارتها للاتعاظ. وأما الغلو فيها بالبناء والتبرك واتخاذ موضع العبادة فضلا عن عبادتها، فلا شك أنه من أعظم الشرك أو من وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى. وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بتسوية القبور، ونهى عن البناء، بل نهى عن الكتابة على القبر كما جاء النهي. وذلك كل ما يجاوز حد الشرع في القبور فهو غلو، ومن ذلك رفعها ولو بغير بناء، رفعها ولو بالتراب عن سائر القبور، ومن ذلك إيش أن تسرج وأن تضار، ومن ذلك أن يكتب عليها، ومن ذلك أن يبنى عليها، ومن ذلك أن تتخذ موضعا للأعياد أن يجتمع الناس عندها، ومن ذلك اتخاذها مساجد، ومن ذلك البناء فوقها. فكل ذلك مما نهينا عنه، وهو من الغلو الذي يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقول الشيخ: يصيرها أوثانا تعبد، الوثن كل ما عبد مما لم يكن على صورة، والصنم ما عبد على صورة، هذا هو الفرق بينهما. والمال واحد، فالوثن هو كل ما عبد مما ليس على صورة، كالأشجار والأحجار والكهوف والقبور والزوايا. وأما ما نوحت على صورة إنسان أو طائر أو ملك فعبد فيسمى صنما، وكلاهما معبودات، لكن هذا التفريق من جهة اللغة. قال: روى مالك الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بأي مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أولا، هذا الحديث يدل على أن القبر إذا عبد صار وثنا، أن القبر إذا عبد صار وثنا، وهذا يعني أن عباد القبور اليوم مسلمون هم عباد أوثان. فكيف من يقول عباد القبور اليوم مسلمون؟ الشرع يقول بأنهم عباد أوثان، لأن القبور متى ما عبدت صارت وثنا. فهذا يعبد قبر البدوي، قبر الحسين، قبر عباس، والنص يقول بأنه وثن، إذا عبد فهو وثن. فإذا هؤلاء في حقيقتهم ماذا؟ هم عباد أوثان. فكيف يقال بأنهم مسلمون؟ هذا تسوية بين عباد الوثن وعباد الله. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا يقتضي أن إذا عبد القبر فصار وثنا، ويقتضي أن القبر يعبد، والمراد به عبادة من؟ عبادة من فيه، وأن عبادة القبور وثنية. وفي الحديث أيضا أن الشرك هو عبادة الوثن وليس هو اعتقاد النفع والضر، ليس اعتقاد النفع والضر، ليس أنت لا يكون مثلا إلا اعتقاد في نفع والضر. لماذا؟ من أين أخذنا هذه الدلالة؟ وهذه الدلالة مهمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله متى قبري وثن يعبد. لو كان الشرك هو باعتقاد النفع والضر لم يقيد هذا بقبره، لكان الإنسان في بيته إذا اعتقد في النبي النفع والضر قد اتخذ وثنا. لماذا قيد بالقبر؟ لماذا قيد بالقبر؟ فدل على أن الوثنية هي أن يعبد ما سوى الله بغض النظر الاعتقاد فيه. لو كانت الوثنية أن يعتقد في نفع الضر لما قيد هذا بقبره خاصة، وهذا ظاهر. وذكر الله متى قبري وثن يعبد فقيده بقبره، فدل على أن الشرك هو عبادة الشيء من غير تقييد باعتقاد النفع والضر فيه. والحديث مطلق، لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي متى ما عبد قبره صار وثنا، وهذا غير مقيد بالنفع والضر. ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أي مواضع العبادة. قال لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم ذكر إيش الوسيلة إليه، كيف يكون وسيلة، أي ما هي الوسيلة إلى أن يكون قبره وثنا؟ هو اتخاذه موضع العبادة. إذا ذكر المآل ثم ذكر الوسيلة، المآل والنهاية والخاتمة أن يكون قبره وثنا بأن يعبد، الوسيلة أن يتخذ مسجدا، أي متى ما اتخذ مسجد موضع عبادة انتهى إلى أن يكون وثنا معبودا من دون الله. وفي الحديث قال في قوله أفريتم اللات والعزى، قال اللات بالتشديد كما هي قراءة ثابتة، كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره. السويق نوع من أنواع الأطعمة يمزج بها الدقيق وقيل مع التمر أو العسل ويطبخ، فشكروا له هذا الصنيع فعظموا قبره حتى صار قبر اللات، وقيل أنه بنوا له صورة، بنوا له صورة، فهذا فعل قوم نوح سواء بسواء. فدل على اللات أصله تعظيم رجل صالح، وهذا هو الشاهد أنهم عظموا قبر اللات وانتهى الأمر بأن صار وثنا من أوثان أهل الجاهلية الكبار، فدل على الرغوة في القبر يصير وثنا، كما في قوله الله مجعل قبر وثنا يعبد، وبين إيش أن الغلو فيه هو اتخاذ المسجد هو الذي يجعله وثنا، وأن الغلو في القبر يصيره أوثانا. وفي حديث ابن عباس لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد، والسرج جمع سراج، أي هؤلاء ملعونات من تتخذ المساجد والسرج، ويدل على تحريم اتخاذها مساجد مواضع عبادة وتحريم إسراجها، يدل على تحريم اتخاذ مساجد وتحريم إسراجها، لأنه من الغلو الذي نهينا عنه، لأنه ينتهي الأمر بأن تعبد وأن تصير وثنا. وفي قوله أفريتم لات والعزى يدل على أن الشرك غير محصور عبادة الصنم والحجر، بل الآية تدل على أن هؤلاء عبدوا رجلا صالحا، وأن الشرك كما أن عبادة الصنم شرك كذلك عبادة الصالح شرك، وهذا في رد على من حصر الشرك بعبادة الأصنام خصوصا. قال فيه مسائل، الأولى تفسير أوثان، وهو كما ذكرنا كل ما عبد على غير تمثال أو صورة، بدليل أنه جعل القبر وثنا متى ما عبد وهو على غير صورة. الثانية تفسير العبادة، وهو الغلو عندها بالدعاء والتضرع والطواف والذبح والنذر، هذا هو العبادة. كيف يكون القبر معبودا؟ كيف يكون معبودا؟ بأن يتبرك به وأن يستغاث به وأن يدعى وأن يتضرع له، وهذا هو الذي خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع أنه قال اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ذكر وسيلة وأنه ينتهي إلى أن يكون قبر وثنا، وقد استجاب الله دعاء، ولا يتمكن أحد قط إلى يوم القيامة من أن يتخذ قبره وثنا، حتى لو جاء إنسان وعبده لا يستطيع اتخاذه وثنا، لأن اتخاذه وثنا أن تكون بجانبه فتتبرك وتمسع به، وغاية من ما يمكن أن يفعله الناس اليوم أن يكونوا في المسجد النبوي ثم يسلمون عليه أو أن يدعوه، لكنهم أين هم؟ في المسجد، ولا يستطيع أحد الوصول إلى القبر، ذلك حماه الله، وهذا من حكم الله عز وجل أن أحاطه أو أن جعل مسجدا أو جعله في هذا الموضع، ثم صار مصار ما قدره الله عز وجل، فصار مصونا أن يتمكن أحد من الوصول إليه، وذلك لا يمكن أن يكون وثنا. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أي ليبين الوسيلة إلى صيرورته وثنا، أي يكون وثنا بعبادته، ووسيلة ذلك اتخاذه مسجدا. السادسة قالوا هي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان. طيب ما هي عبادة المشركين؟ الآن نقول عبادة المشركين الأصنام، طيب ما هي عبادة الأصنام؟ ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يطوفون بها ويتمسحون بها ويتبركون بها ويذبحون لها ويذبحون لها. قال الحديث فلما مات عكفوا على قدره، أي لزموا القدر للدعاء والعبادة والتضرع والطواف والتبرك والسؤال. وهذا يقتضي أن عبادة القبور أو اتخاذها أوثانا ليس أن تعتقد فيها النفع والضر، لأن النفع والضر لا يختص بالقبر. من اعتقد في شخص وفي مخلوق أنه ينفع ويضر من دون الله هذا لا يختص الاعتقاد بقبره، أينما كان الإنسان يعتقد الاعتقاد. لماذا خص الفعل بالقبر؟ فدل هذا على أن عبادة اللات هو تعظيم القبر بالعبادة بالذبح والنذر والطواف والعكوف، وليس هو أن تعتقد في نفع الضر. إذ لو كانت عبادة القبر هو اعتقاد نفع الضر لما خص هذا بالقبر ولا ما خص العكوف عنده، يجلسون في بيوتهم ويعتقدون ذلك. وذاك أمارات ما يبين أن العبادة لا تختص أو لا تقيد باعتقاد النفع والضر، وهذا ما فعلوه أنهم عكفوا على قدره ولازموه متبركين به سائلين له. وهذا هو فعل عباد القبور اليوم. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم في سؤال؟ نعم. الذي يطوف على المسجد النبوي ليطوف القبر مشرك، حتى لو طاف. ها؟ لا ما طاف، هو طاف بجدران. لو الانسان لو القبر في المقبره وجاء انسان يطوف على المقبره ما طاف على القبر، جاء انسان مقبره وطاف حول المقبره، هو يطوف في الطرقات وفي الشوارع، لكن كونه اراد طواف القبر فهذا اشرك بالله. لكن لا يقال طاف على القبر، جاء إنسان مقبرة وقد يطوف في المقبرة بالسيارة، نقول أنت ما تطوف على القبر، أنت طفت في الطرقات، لكن قصدك أن تطوف بالقبر الذي هو داخل المقبرة، فأنت مشرك بهذا الفعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.